حول ضحكه صلى الله عليه وسلم. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبحثون عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وآدابه ليتبعوه، ومن ذلك تتبعهم لأوصاف ضحكه صلى الله عليه وسلم وللأسباب التي كان يضحك من أجلها، وذلك لتتبين لهم الأسباب التي يجوز للمسلم أن يضحك من أجلها شرعا وما لا يجوز الضحك منه شرعا، لأن الضحك منه ما يجوز شرعا ومنه ما لا يجوز في الشرع، ولا يعرف ذلك إلا بالرجوع إلى الأصول الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان أكثر ضحكه صلى الله عليه وسلم التبسم. روى الترمذي وغيره عن هند بن أبي هالة في حديثه يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: جل ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يضحك ضحكا حسنا كاشفا عن سن مثل حب الغمام، وهو البرد في البياض والصفاء والبريق. وعن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. رواه الترمذي. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، جمع لها وهي اللحمة في أعلى الحلق من أقصى الفم، إنما كان يتبسم. الحديث. وكان صلى الله عليه وسلم يضحك أحيانا حتى تبدو نواجذه. فعن عامر بن سعد قال: قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال عامر: فقلت لسعد: كيف كان ضحكه؟ فقال سعد: كان رجل معه ترس، وكان سعد راميا، وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم، فلما رفع الرجل المشرك رأسه رماه سعد، فلم يخطئ هذه منه، يعني جبهته، وانقلب الرجل وشال برجله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: قلت: من أي شيء ضحك؟ قال: من فعله بالرجل، أي فعل سعد بالرجل المشرك، حيث إنه استهدفه حتى أصابه مع توقيه بترسه. وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا، فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة. قال: فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. قال: فيقول: أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك؟ قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال: فكان يقال: ذاك أدنى أهل الجنة منزلة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها، رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول: نعم، لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول: رب قد عملت أشياء لا أراها هنا، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. رواه مسلم والترمذي في الشمائل واللفظ له. وأخرج الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه خرج إلى بصرى ومعه النعيمان وصويبط بن حرملة رضي الله عنهما وكلاهما بدري، وكان صويبط على الزاد، فقال له النعيمان أطعمني، فقال صويبط حتى يجيء أبو بكر، وكان النعيمان مضحاكا مزاحا، فذهب إلى أناس جلبوا ظهرا أي إبلا، فقال لهم النعيمان أتبتاعون أي تشترون مني غلاما أي عبدا عربيا فارها فتيا؟ قالوا نعم. فقال إنه ذو لسان ولعله يقول أنا حر، فإن كنتم تاركيه لذلك فدعوني لا تفسدوه علي. فقالوا بل نبتاعه، فبتاعوه بعشر قلائص أي نوق شابة، فأقبل ليسوقها وقال لهم دونكم هو هذا. فقال صويبط هو أي النعيمان كاذب، أنا رجل حر. فقالوا قد أخبرنا خبرك. فطرحوا الحبل في رقبته فذهبوا به، فجاء أبو بكر فأخبر، فذهب هو وأصحابه إليهم فردوا القلائص وأخذوه، ثم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فضحك هو وأصحابه حولا. وأخرجه أبو داود والطيارسي وابن ماجه في باب المزاح. وفي الجزء الثالث من الإصابة نقلا عن الزبير بن بكار أن النعيمان كان لا يدخل المدينة طرفة إلا اشترى منها، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ها أهديته لك، فإذا جاء صاحبها يطلب نعيمان بثمنها أحضره النعيمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أعط هذا ثمن متاعه، فيقول أولم تهده لي؟ فيقول إنه والله لم يكن عندي ثمنه ولقد أحببت أن تأكله. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر لصاحبه بثمنه. ومن ذلك ضحكه صلى الله عليه وسلم من الأمر العجيب يبلغه. روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت سلمى امرأة أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم أي عتيقه تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي رافع، وقالت إنه ليضربني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك ولها؟ قال تؤذيني يا رسول الله. قال بماذا آذيتيه يا سلمى؟ قالت ما آذيته بشيء، ولكنه أحدث وهو يصلي، فقلت له يا أبا رافع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم ريح أن يتوضأ، فقام يضربني. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول يا أبا رافع لم تأمرك إلا بخير. انظر شرح المواهب الجزء الثاني الصفحة 302. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ فقال نعم، وإن الإيمان في قلوبهم أمثال الجبال، وربما قال وإن الإيمان في قلوبهم أعظم من الجبال. وأما الضحك المنهي عنه شرعا فهو ما كان من باب السخرية بالناس وانتقاصهم، أو فيه انتهاك لحرمات الدين أو المسلمين، أو ما كان كثيرا، فإن كثرة الضحك تميت القلب الروحاني الإيماني لما تفضي إليه من الغفلة المورثة لقسوة القلب، وتميت القلب الجسماني لأن كثرة الضحك تضعف القلب بسبب كثرة خفقانه فيؤدي ذلك إلى موته. قال الإمام الغزالي رضي الله عنه كثرة الضحك والفرح بالدنيا سم قاتل يسري إلى العروق فيخرج من القلب الخوف والحزن، انتهى. وروى البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وهناك أحاديث كثيرة وردت في النهي عن كثرة الضحك. ملاطفته صلى الله عليه وسلم للصبيان وملاعبته لهم. روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن الحارث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله وكثير بن العباس، ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا. قال: فيسبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره صلى الله عليه وسلم، فيقبلهم ويلتزمهم. كذا في مجمع الزوائد الجزء التاسع الصفحة 17. وفي زوائد ابن حبان عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم. وروى البخاري في الأدب المفرد والطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمع أذناي هاتان وبصر عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه جميعا بكفي الحسن أو الحسين وقدميه، منصوبا بفعل محذوف تقديره وجعل قدميه إلى آخره، أو أبصرت عيناي قدميه كما نبه على ذلك الشارحون، على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله يقول: ارقه. قال: فرقي الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افتح فاك، ثم قبله، ثم قال: اللهم أحبه فإني أحبه. وقد جاء ذلك في الإصابة وزاد: حزقه حزقه ترق عين بقه. جاء في النهاية لابن الأثير، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يرقص الحسن أو الحسين ويقول: حزقة حزقة ترق عين بقة. فترقى الغلام حتى وضع قدميه على صدره. الحزقة الضعيف المتقارب الخطو من ضعفه، وقيل القصير العظيم البطن، فذكرها على سبيل المداعبة والتأنيس له. وترقى بمعنى صعد، وعين بقة كناية عن صغر العين، انتهى. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بالصبيان من أهل بيته، قال: وإنه قدم مرة من سفره فسبق بي إليه فحملني بين يديه، ثم جيء بأحد ابني فاطمة رضي الله عنها، إما الحسن أو الحسين، فأردفه خلفه، فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. وقال عبد الله بن جعفر لابن الزبير: أتذكر إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ فقال: نعم. قال: فحملنا وتركك. كمال لطفه صلى الله عليه وسلم وشدة اهتمامه بمن يسأله عن أمور الدين من الرجال والنساء. روى الإمام مسلم عن أبي رفاعة رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي صبت قوائمه حديدا، فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. فانظر في شدة اهتمامه صلى الله عليه وسلم بمن سأله عن أمور الدين، كيف ترك خطبته وعلم السائل ما سأله من أمر دينه. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن أي ابن عبد المطلب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك، أي لا تغضب في تشديدي عليك في السؤال، بل تحمل. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يحفه بلطافته، فقال له: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. وفي رواية مسلم قال الرجل: فمن خلق السماء؟ قال الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل، أي من المنافع؟ قال صلى الله عليه وسلم: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها ما جعل، الله أرسلك؟ قال: اللهم نعم. قال: كما في رواية البخاري: أنشدك بالله، أي أسألك بالله، الله أمرك أن تصلي. وفي رواية: أن نصلي، بالنون وفيما بعدها أيضا، الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. وفي رواية مسلم: وسأله عن الحج أيضا، ثم قال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. وفي الاستيعاب لابن عبد البر في ترجمة أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها قال: إنها كانت من ذوات العقل والدين. روي عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني رسول من ورائي من جماعة نساء المسلمين، كلهن يقولن بقولي وعلى مثل رأيي، إن الله بعثك إلى الرجال والنساء، فآمنا بك واتبعناك، ونحن معشر النساء مقصورات مخدرات قواعد بيوت، وإن الرجال فضلوا بالجمعات وشهود الجنائز والجهاد، وإذا خرجوا للجهاد حفظنا لهم أموالهم وربينا أولادهم، أفنشاركهم في الأجر يا رسول الله؟ فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه إلى أصحابه فقال: هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالا عن دينها من هذه؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصرفي يا أسماء، وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل، أي طاعة المرأة لبعلها أي زوجها، إحداكن لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته يعدل كل ما ذكرت للرجال. فانصرفت أسماء وهي تهلل وتكبر استبشارا بما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى. ويشهد لهذا الحديث ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن يصيبوا أجروا، وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، ونحن معاشر النساء نقوم عليهم، فما لنا من ذلك؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك، وقليل منكن من يفعله. قال الحافظ المنذري: رواه البزار هكذا مختصرا. والطبراني في حديث فقال في آخره: ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إني رسول النساء إليك، وما منهن امرأة علمت أو لم تعلم إلا وهي تهوى مخرجي إليك، الله رب الرجال والنساء وإلههن، وأنت رسول الله إلى الرجال والنساء، كتب الله الجهاد على الرجال، فإن أصابوا أجروا، وإن استشهدوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، فما يعدل ذلك من أعمالهم من الطاعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: طاعة أزواجهن والمعرفة بحقوقهن، وقليل منكن من يفعله. انظر ترغيب المنذري، الجزء الثالث، الصفحة 53. مكافأته صلى الله عليه وسلم الإكرام بأفضل إكرام. روى البيهقي في الدلائل وابن إسحاق عن أبي قتادة أنه قال: وفد وفد النجاشي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يخدمهم، فقال له أصحابه: نحن نكفيك، أي نكفيك القيام بضيافتهم وإكرامهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين، وأنا أحب أن أكافئهم. مقابلته صلى الله عليه وسلم الإحسان بأجمل إحسان. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضيع الإحسان ولا ينكر الجميل والمعروف لإنسان، من عمل معه معروفا أو صنع معه جميلا يذكره له ويقابله بما هو أحسن وأكرم وأجمل، كما أثبتت ذلك الوقائع الواردة والشواهد الثابتة. فمن ذلك ما ورد عن عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طلب ماء ليشرب منه، فأتيته بقدح فيه ماء فكانت فيه شعرة فأخذتها، أي أزالها من القدح، فقال صلى الله عليه وسلم مقابلا لصنعه الجميل: اللهم جمله. قال الراوي: فرأيت عمرا وهو ابن 90 سنة وليس في لحيته شعرة بيضاء. قال في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني، إلا أنه الطبراني قال 60 سنة وإسناده حسن، انتهى. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة، فسقطت على لحيته ريشة، فابتدر أبو أيوب فأخذها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نزع الله عنك ما تكره. قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني وفيه نائل بن نجيح، وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه الدارقطني وغيره. فانظر كيف أنه صلى الله عليه وسلم لم يضيع إحسان من أزال عنه ريشة. ومن ذلك ما رواه مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، أي بماء وضوئه وسائر ما يحتاجه من سواك ونحوه، فقال لي: سل، أي اطلب ما تحتاجه في مقابل خدمتك لي. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، أي تسأل غير ذلك. فقال ربيعة: قلت هو ذاك، أي سؤالي مرافقتك، لا أسألك غير ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. ورواه الطبراني في الكبير ولفظه: قال ربيعة بن كعب: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري، فإذا كان الليل أويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت عنده، فلا أزال أسمعه يقول: سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي، حتى أمل أو تغلبني عيني فأنام. فقال لي صلى الله عليه وسلم يوما: يا ربيعة، سلني فأعطيك. فقلت: أنظرني حتى أنظر. وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة، فقلت: يا رسول الله، أسألك أن تدعو الله لي أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من أمرك بهذا؟ قلت: ما أمرني به أحد، ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية، وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه، فأحببت أن تدعو الله لي. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. انظر ترغيب المنذري في فضل السجود. تفقده صلى الله عليه وسلم أصحابه. روى الترمذي وغيره عن هند بن أبي هالة في حديثه يصف النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: كان صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس. الحديث كما سيأتي بتمامه إن شاء الله تعالى. والمعنى أنه كان يسأل عنهم حال غيبتهم عنه، وروى أبو يعلى بإسناد فيه ضعف عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فقد الرجل من إخوانه 3 أيام سأل عنه، فإذا كان غائبا دعا له، وإن كان شاهدا أي حاضرا في البلد زاره، وإن كان مريضا عاده. انظر الجامع الصغير ومجمع الزوائد. حفظه صلى الله عليه وسلم للود واحتفاظه بالعهد. قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. أورد البخاري في صحيحه: باب حسن العهد من الإيمان. المراد بالعهد هنا رعاية الحرمة والاحتفاظ بالشيء والملازمة له مع تأدية حقوقه دون إهمال ولا ترك. ثم أسند إلى عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولقد هلكت أي ماتت قبل أن يتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين، لما كنت أسمعه يذكرها أن يثني عليها خيرا، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، وإن كان أي وإنه كان صلى الله عليه وسلم ليذبح الشاة ثم يهدي في خلتها منها، أي يهدي من لحم الشاة إلى صديقات خديجة وخليلاتها من النساء إكراما للسيدة خديجة وحفظ ود وحسن عهد معها. وروى الحاكم والبيهقي في الشعب عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف أنتم بعدنا؟ فقالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قلت: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال: يا عائشة، إنها كانت تأتينا زمان خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. فكان صلى الله عليه وسلم يحسن العهد ويحفظ الود. وروى البخاري في الأدب المفرد عن أبي الطفيل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة، وأنا يومئذ غلام أحمل عضو البعير، فأتته امرأة فبسط لها صلى الله عليه وسلم رداءه. قلت: من هذه؟ قيل: هذه أمه التي أرضعت، أي هي السيدة حليمة السعدية رضي الله عنها. وروى أبو داود أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثم أقبلت أمه من الرضاعة فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه. صدقه للوعد صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق الوعد، يفي بوعده وإن شق ذلك عليه. روى أبو داود عن عبد الله بن أبي الحمساء قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث، وبقيت له بقية، فوعدته أن آتيه بها في مكان فنسيت، ثم ذكرت بعد 3، فجئت فإذا هو صلى الله عليه وسلم في مكانه، فقال: يا فتى، لقد شققت علي، أنا هاهنا منذ 3 أنتظرك. زياراته الكريمة صلى الله عليه وسلم لأصحابه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور أصحابه ليكرمهم بذلك، وليدخل السرور عليهم، ولينفعهم بإرشاداته وتعاليمه. فعن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر زيارة الأنصار خاصة وعامة، فإذا زار خاصة أتى الرجل في منزله، وإذا زار عامة أتى المسجد. قال في مجمع الزوائد: رواه أحمد وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله رجال الصحيح. انتهى. الجزء 8، الصفحة 173. وروى الترمذي والنسائي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم. حديث حسن بل صحيح، كما نبه عليه في فيض القدير. وجاء في الأدب المفرد للبخاري باب من زار قوما فطعم عندهم، ثم أسند إلى أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما خرج أي لما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى فيه ودعا لهم، وإنما فعل ذلك ليتبركوا بصلاته وبموضع صلاته وليتخذوا المكان الذي صلى فيه مسجد البيت. وعن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بنا إلى بني واقف نزور البصير، رجل كان مكفوف البصر. قال الحافظ الهيثمي: رواه البزار واللفظ له والطبراني، ورجال البزار رجال الصحيح غير إبراهيم بن المستمر العروقي وهو ثقة. انتهى الجزء الثامن، الصفحة 174. وروى الإمام أحمد في المسند عن قيس بن سعد قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال: السلام عليكم ورحمة الله. قال: فرد سعد خفيا. وعند أبي داود: وبعد أن رد سعد خفيا قال قيس: قلت: ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سعد: زره حتى يكثر علينا من السلام. فقال صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله، أي ثانية. فرد سعد خفيا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله، أي ثالثة. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد، فقال: يا رسول الله، قد كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام. قال: فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ذهب مع سعد إلى منزله، فأمر له سعد بغسل أي ماء ليغتسل تبردا فوضع، فاغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ناوله سعد أو قال ناولوه ملحفة مصبوغة بزعفران وورس، فاشتمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. قال: ثم أصاب من الطعام، فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصراف قرب إليه سعد حمارا قد وطأ عليه بقطيفة، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا قيس اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قيس: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اركب، فأبيت. فقال: إما أن تركب وإما أن تنصرف، أي ترجع لمنزلك. قال قيس: فانصرفت. وفي رواية ابن مندة كما في شرح المواهب: فأرسل سعد ابنه قيسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرد الحمار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد: احمله، أي احمل قيسا بين يدي، أي أمامي على الداب. فقال سعد: سبحان الله، أتحمله بين يديك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، هو أحق بصدر حماره. فقال سعد: هو لك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: احمله إذن خلفي. فانظر إلى كمال لطفه وحسن معاشرته ورعايته للحقوق وإعطائه كل ذي حق حقه صلى الله عليه وسلم. زياراته صلى الله عليه وسلم لضعفاء المسلمين عامة ولأهل الصفة خاصة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور ضعفاء المسلمين ويلاطفهم ويؤانسهم ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويحضر جنائزهم، وفي هذا تكريم لهم وتبريك عليهم ومواساة وإحسان لهم ليشعروا بعزتهم وكرامتهم وسعادتهم. فعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. عزاه في الجامع الصغير إلى الطبراني وأبي يعلى والحاكم رامزا إلى صحته. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جلست في عصابة أي جماعة من ضعفاء المهاجرين، وإن بعضهم ليستتر ببعض من العري، وقارئ يقرأ علينا إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم أي وقف مشرفا علينا سكت القارئ، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ما كنتم تصنعون؟ قلنا نستمع إلى كتاب الله تعالى، فقال الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم. قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطنا ليعدل نفسه فينا، ثم قال صلى الله عليه وسلم بيده هكذا أي أشار إليهم، فتحلقوا وبرزت وجوههم له، فقال أبشروا يا صعاليك أي فقراء المهاجرين بالنور التام يوم القيامة، تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم، وذلك 500 سنة. وكانت صفة المسجد النبوي مدرسة للقراء يأوي إليها فقراء الصحابة ممن لا أهل لهم، فيتدارسون القرآن ويتعلمون أمور الدين وأحكامه، ثم يذهبون في نواحي البلاد ومختلف الآفاق فيعلمون الناس ذلك. تفقده صلى الله عليه وسلم أصحابه في الليل واستماعه إلى قراءتهم. روى الشيخان عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالليل حين يدخل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. وروى أبو داود والترمذي عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته أي بالقراءة، ومر بعمر بن الخطاب وهو يصلي رافعا بالقراءة، فلما اجتمعا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك أي بالقراءة، فقال أبو بكر قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله، فقال ارفع من صوتك شيئا، كما في رواية، وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك، فقال عمر يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، فقال له صلى الله عليه وسلم اخفض شيئا. وفي رواية لأبي داود قال صلى الله عليه وسلم وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة، فقال بلال كلام طيب يجمع الله بعضه إلى بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم قد أصاب. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. ملاطفته صلى الله عليه وسلم لجفاة الأعراب لئلا يفتتنوا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحمل جفوة الأعرابي ويلاطفه ويقابل غلظته بلطيف المقال والحال، وذلك لتثبيته أو من أجل أن لا يفتتن، ويسلك بهم مسالك الرحمة واللين والتؤدة لئلا ينفروا أو يشردوا. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال مشيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد أي ثوب نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه أي جذب الثوب جبذة شديدة، حتى نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثر فيه أي في عنقه حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال الأعرابي يا محمد مر لي مما لله الذي عندك، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك ثم أمر له بعطاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينه في شيء، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم قال له صلى الله عليه وسلم: أحسنت إليك. فقال الأعرابي: لا ولا أجملت. فغضب بعض المسلمين وهموا أن يقوموا إليه، فأشار رسول الله إليهم أن كفوا. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ إلى منزله، دعا الأعرابي إلى البيت فقال: إنما جئتنا تسألنا فأعطيناك، فقلت ما قلت. فزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وقال: أحسنت إليك. فقال الأعرابي: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك، فقلت ما قلت. وفي نفس أصحابي عليك من ذلك شيء، فإذا جئت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب عن صدورهم. قال: نعم. فلما جاء الأعرابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم كان جاءنا فسألنا فأعطيناه، فقال ما قال، وإنا قد دعوناه فأعطيناه، فزعم أنه قد رضي، كذلك يا أعرابي. فقال الأعرابي: نعم، جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه، فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا. فقال لهم صاحب الناقة: خلوا بيني وبين ناقتي، فأنا أرفق بها وأنا أعلم بها. فتوجه إليها صاحبها وأخذ لها من قشام الأرض، أي من نبات الأرض، ودعاها حتى جاءت واستجابت وشد عليها رحلها. وإني لو أطعتكم حيث قال ما قال لدخل النار. أورد هذا الحديث الحافظ ابن كثير في تفسيره آخر سورة التوبة، وقال: رواه البزار. ثم قال: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه. قلت: وهو ضعيف بحال إبراهيم بن الحكم بن أبان، والله أعلم. انتهى. وأورده في مجمع الزوائد ونبه على ضعفه. وقال العلامة الخفاجي في شرح الشفاء الجزء الثاني الصفحة 17: وهذا الحديث رواه البزار وأبو الشيخ بسند ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه، وابن حبان في صحيحه، وابن الجوزي في الوفاء. انتهى. عظيم تواضعه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له المثل الأكمل في التواضع مع علو مقامه وشرف جنابه، ويتجلى تواضعه صلى الله عليه وسلم في سائر أحواله الخاصة والعامة، وأموره الخارجية والداخلية البيتية. فكان من تواضعه صلى الله عليه وسلم أن يخدم نفسه بنفسه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم، أي من الاشتغال بمهنة الأهل والنفس. وفي رواية: ويرقع دلوه ويفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وسلم. هذا لا ينافي أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمح لبعض أصحابه أن يخدمه كأنس وغيره، ليتشرفوا بخدمته ويستفيدوا من بركاته صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك من باب التعاظم والترفع. رواه أحمد وابن حبان وصححه وابن سعد. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يركب الحمار ولا يخص نفسه بركوب الخيل كما هو عادة الملوك والأمراء. روى الترمذي وغيره عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد. وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف، يعني أنه صلى الله عليه وسلم ذهب لحرب بني قريظة فركب حمارا خطامه أي زمامه، وإكافه أي بردعته من ليف، والبردعة للدواب كالسرج للفرس. انتهى. حاشية الباجوري. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يردف وراءه بعض نسائه، كما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وإني لرديف أبي طلحة وهو يسير، وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ عثرت الناقة، فقلت المرأة، أي وقعت المرأة أعينونا، فنزلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها أمكم، يذكرهم بوجوب التعظيم لها. وكانت المرأة هي صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها. فشددت الرحل، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دنا أو رأى المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.